الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام، إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إذا رأيت أهل العلم لا سيما أصحاب العقائد يذكرون شيئا في كتب العقيدة فهو رد على أهل البدع وبيان لطريقة أهل السنة والجماعة. فمثلا يذكرون من العبادات المسح على الخفين، وربما ويذكرون الجمع ويذكرون الجماعات ويذكرون الجهاد يشيرون إليه ويذكرون الاجتماع للعيد. لماذا خصصوا هذه الأشياء دون بقية العبادات الكثيرة؟ لأن أهل البدع يخالفون في هذه المسائل، وإذا ذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون كل واحد على التفصيل لأمور: الأول أن هذا يطول، الأمر الثاني أن الناس يختبرون بمجموعة من الصحابة، فإذا كان الرجل قد سلم صدره على هؤلاء فصدره سليم على غيره، وإن كان قد تلوث صدره على هؤلاء فهو على غيرهم من باب الأولى. فمثلا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عائشة فقط، ما يقول أنه أم سلمة من أمهات المؤمنين وهي المبرأة من كذا وكذا، ولا يقول ميمونة، ولا يقول خديجة مع فضلها ومنزلتها، ومع ذلك يقولون عائشة. لماذا؟ لأن عائشة خاض فيها المنافقون واتهموها وشانوها، فبرأها الله عز وجل بآيات تتلى وتكلم فيها بوحي لبيان فضلها، وسماها بالطيبة، الطيبات للطيبين كما قال في آخر الآية، والطيبون للطيبات. وما زال المنافقون منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا يقعون في عرضها. ذهب ابن أبي وصعد غيره بالآلاف بل من الملايين من الرافضة والشيعة صاروا على سيرهم، وأيضا الخوارج يكفرونها، وإن كنا لا نعلم اتهام لها بما برأها الله عز وجل، لكنهم يكفرونها لأمور مثل خروجها في وقعة الجمل وغير ذلك من الأمور. أما أهل السنة والجماعة فصدورهم سليمة، بل يحبونها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولأنها صحابية جليلة، ويترضون عليها ويدعون لها ويترحمون عليها ويذكرون فضائلها إلى غير ذلك، وهي أعلم نساء الأمة. وفي تفضيلها خلاف، أيهما أفضل، فاطمة أم عائشة أم خديجة؟ خلاف بين أهل العلم، فجمع يفضلون فاطمة في حديث: أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية: سيدة نساء العالمين. وفي خديجة: فضل يعني عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي خديجة فضائل كثيرة: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد رأينا تحقيقا لبعض العلماء، وهو قال: نظرت في فضائل عائشة وفضائل خديجة، فرأيت أن عائشة أقرأها جبريل السلام، ورأيت أن خديجة أقرأها ربها السلام، فعلمت أن خديجة أفضل من عائشة، وهذا ترجيح قوي، ترجيح قوي. أما صنيع الإمام مسلم فلعله يفضل عائشة، فإنه لما ذكر فضائل خديجة ذكر خير نسائها وأشار إلى السماء مريم ابنة عمران، وخير نسائها وأشار إلى الأرض خديجة بنت خويلد، ثم ثنى بعده بالحديث الآخر فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كأنه يريد هذا، كأنه يريد ويشعر بترجيح أفضلية خديجة. ومع ذلك كلهن له منزلة عالية، إلا أنه كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. مع أن لفظ خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بعضهم يطعن في هذه الزيادة، أظنها من طريق قتادة عن معمر ومعمر عن قتادة أو نحو هذا في أهل البصرة، إلا أن لكلهم فضل، ولكلهم فضل على ومنازله. فنكف عن ماذا؟ فنشهد لعائشة بالجنة، لأن الرافضة يشهدون لها بالنار، حتى أنه في التلقين الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن علي ولي الله وأن أبا بكر وعائشة وعمر في النار، لتلقينهم للشهادة. فنحن نشهد بأن عائشة في الجنة، وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال سلمان في البخاري، كما في البخاري: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنكم ابتليتم بها، إلى غير ذلك من الأمور. ومن طعن فيها فقد طعن في القرآن، لأنه كذب القرآن.
قال: فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان.
برئ من الإيمان معنى براءة كلية، أنه كافر كفر أكبر، مخرج من الملة.
قال: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا، من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد.
في خلاف بين أهل العلم في أيهم أفضل، في أيهم أفضل، هل هو هم أهل بدر أم الحديبية ثم أحد، أم أنهم أهل بدر ثم أحد ثم الحديبية؟ والذي يظهر والله أعلم أنهم من حيث الإجمال كل الصحابة ذو فضل ومنزلة وشرف، ثم المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، ومن آحاد الأنصار من هو أفضل من عشرات المهاجرين، لكن من حيث الجملة يقال المهاجرون أفضل من الأنصار. ثم من شهد يعني الأنصار أصحاب البيعتين أفضل من غيرهم، وأصحاب البيعة أفضل من غيرهم، هم الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونها في منى على النصرة وعلى أن يمنعوه مما يمنعون به أنفسهم وأموالهم وأهليهم إلى غير ذلك. ثم أهل على تفصيل الوقائع تقول أهل بدر أفضل من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وهم 317 بعدة جيش طالوت، كما في البخاري عن البراء بن عازب. ثم أصحاب الحديبية، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي الآية الأخرى يقول: يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد. وهذا جزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار بأنهم كلهم من أهل الجنة، وكانوا 1400 وقليل، وبعض الصحابة يقول كانوا 1500، فمن قال 1500 أضاف الكسر، ومن قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1420 أو 25 أو نحو ذلك أضاف الكسر، وهذه ماذا جعل العدد الحقيقي، وهذه لغة العرب. فبيعة الرضوان هي الحديبية، وأحد كانت الغزوة الثانية من غزوات الإسلام، وإلا هناك سرايا، فأول السرايا ذات العشير، لكن من حيث الغزوات كانت أول الغزوات بدر، بدر الكبرى، لأن هناك بدر الصغرى كانت موعدة ولم يقع فيها قتال. أما بدر الكبرى التي هي في 17 رمضان فهي معركة مشهودة تغير فيها يعني دولة الإسلام، ظهرت ودولة الشرك نكست، حيث قتل من المشركين 70 وأسر 70 من صناديدهم، من كبارهم، من عظمائهم.
قال: فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين.
يعني سبقت لهم الأعمال الصالحة والفضائل العالية والمنازل الرفيعة سبقت. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء سبق لهم من الله الوعد العظيم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وسبق لهم من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البيان للفضل العظيم.
قال: وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أخي أم حبيبة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي.
في هذه المسألة نظر، فكثير من المؤلفين وكثير من المصنفين لا يذكرون أخوال المؤمنين، كل أخوة زوجات النبي أو أقارب زوجات النبي، وإنما يذكرون معاوية لأنه طعن فيه، فيذكرون فضله ردا على أهل البدع ويقولون خال المؤمنين. نعم هو منزلته رفيعة، لكن هل يقال خال المؤمنين؟ لم يؤثر هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان يقوله غير واحد من أهل العلم كما هو في حائية بن أبي داود ومعاوية خال المؤمنين في بعض الروايات في بعض النسخ، وهو معاوية بن أبي سفيان وهو أفضل الملوك الدنيا وهو خليفة من الخلفاء. فابن العربي يضعف حديث الخلافة 30 سنة ويلمزه لأنه يعارض ما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: يكون هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء 4: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن 5، ثم معاوية ثم آل يزيد بن معاوية ثم فلان ثم فلان، ثم حتى ينتهي خلفاء بني أمية عدوا أنهم 12 خليفة بالأربعة. فالشاهد أنه خليفة وأنه من الخلفاء المستقيمين على شرع الله وعلى دين الله، وجمع له بين الصحابة بين الصحبة وبين الملك والفضل إلى غير ذلك. وقد دعا له رسول الله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، حديث يحسنه بعض أهل العلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وكان من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه منزلة رفيعة تدل على أمانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله، فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته.
أما الحديث لا يصح فهو في العادي الكامل لابن عدي، ومثل هذه الأحاديث إذا وجد في الكامل لابن عدي وفي الضعفاء للعقيلي وفي العلل المتناهية يعزونها إلى هذه الكتب، فاعلم أنه ضعيف. لكن كما تقدم ما ذكر من الحديث، وبوب البخاري باب ذكر معاوية، واستدل بقول ابن عمر إنه قول ابن عباس إنه فقيه.
قال: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه.
يعني أن الحب في الله والبغض في الله، ملخص هذه أن الحب في الله والبغض في الله، معلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله ومن أظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع على محبة الله ومات أحدهم أو سافر أحدهم أو وكانوا وما زالوا على محبة الله سبحانه وتعالى. والمرء مع من أحب، والحب يكون بالطاعة لا يكون للقرب، إنما هذا الحب الطبيعي قد يعفى عنه. أما أن تحب مثلا القريب وإن كان مبتدعا ضالا بسبب قربه ومحبة لبدعته ولطريقته، فهذا يخشى على صاحبه.
قال: ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب.
المراد بالرأي هنا ما لم يكن على دليل صحيح، أما الرأي القائم على الدليل فإنه ليس بمذموم. قال عبد الله بن مسعود كما في مسند أحمد: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والرأي المحمود هو الموافق للكتاب والسنة، وقد بيّن هذا في كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول نتائج التميع، وذكره ابن القيم رحمه الله كذلك في إعلام الموقعين على أن الرأي منه مذموم ومنه مستحسن، فما كان موافق للشرع فليس بمذموم. لكن سموا أصحاب الرأي لأنهم قدموا الرأي على الشرع، قدموا الرأي على الشرع. إياكم والرأي، فإن الرأي في أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها تفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يعني أخرجه الأجري وأخرجه اللالكي وغير واحد عن عمر رضي الله عنه. وبوب البخاري رحمه الله باب ذم الرأي، وذكر بعض الآيات، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا أو فسئلوا فأفتوا برأيهم. يعني رواية البخاري في كتاب الاعتصام بهذا النص، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، وفي أغلب الروايات فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
قال ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله،
ويخشى عليك من مجالستهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالجلوس معهم قعود مع القوم الظالمين، والجلوس معهم سبب للمقت الله وغضب الله، لا سيما إن كان يقارنه الرضا والمحبة، ثم لا يأمن صاحبه من وقوع الشبهة ومن وقوع المرض في قلبه، نسأل الله السلام. فإنه من جالس يانس، من جالس يانس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
قال وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ملخص ذلك أن مجالسة أهل البدع ممرضة كما قال السلف، إياكم ومجالسة أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة، يعني المجالسة ثم المناظرة، والسلف ينهون عن مناظرة أهل البدع، ثم لا تأمن أن يدخل عليك من دقيق كلامه ما يكون سبب في انحرافك. وعبد الرزاق تأثر بجليسه جعفر بن سليمان الضبعي، وعمران بن حطان تأثر من زوجته التي كانت تجالسه، وما زال الناس يتأثر بعضهم ببعض، ثم قد لا يفتن ويسلم لكن يتكلف في الرد، يتكلف في الرد ويضيع وقته ويقسو قلبه، وربما يحصل له من الغل في القلب ما يسبب يعني قسوة القلب، وإلا بغض أهل البدع مطلوب، لكن قد يقسو قلبك وقد يعني يضعف إيمانك بسبب مجالسته، وبسبب أنهم يأتون بأشياء من علم الكلام. لو أتيت تقول له قال الله ما حل قال الله، لو أتيت قال الإمام البخاري قال الإمام مسلم في صحيحهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما هو حول الأحاديث، هذا الحديث أحد، هذا لا يفيد العلم، هذا لا يفيد القطع، هذا ظاهره غير مراد، هذا دلالته غير صريحة، يأتي لك بمثل هكذا. أول شيء يقول نريد القرآن القرآن القرآن، فإذا ما أتيته بالأدلة على حجية القرآن والسنة حتى يقتنع بالحجية، وإذا به يقول لك إذا الحديث ينقسم إلى أحاد متواتر والأحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، ثم تناظره حتى يفيد العلم، بعد ذلك يفيد العلم القطعي أم يفيد العلم الظني أم النظري، المهم يقسو قلبك وأنت تريد أن تبين له الحجية. فإذا ما وصلت إلى ذلك قال والله أنا أرى أن هذه التي تذكرها كما قال بشر المريسي للكناني، قال لا تناظرني لا بالقرآن ولا بالسنة، ماذا تفعل مع هذا؟ يقول لك أنا القرآن قد أنا أخذه على رأيي وأنت تأخذه على رأيك، والسنة كذلك. أنا لا أؤمن بهذه الأحاديث أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تأتيني بشيء أقتنع به، فتضطر أن تقول بالكلام وأن تقول بالرأي وأن تقول بالمقاييس، وقد تصيب وقد تخطأ. المهم الشاهد أن الإنسان قد يقع عليه من الضرر، ونسأل الله السلامة والعون والسداد والبعد عن مجالسة أهل البدع وعن مناظرتهم إلا لحاجة، مثل المناظرة إذا كنت ترى أنك ستنصر السنة، أو كان المبتدع هذا أو المريض هذا يعني فيه قبول للحق، إنما طرأت عليه الشبه فترفع عنه الشبه. أما أن تبقى ماذا مناظرا له طول الدهر كما يفعل كثير من الناس في تنزانيا، ما علموا إلا وهم يناظرون الصوفية، وكل سنة نفس المناظر ونفس المناظر، فما هذا إلا من الزيغ. وفعلا زاغ كثير منهم، يبدأون في هذه ويجالسون حتى يزيغون عن منهج السلف وطريقة السلف. الحمد لله رب العالمين.